الرحمن الرحيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: العاشر المتصرف إما بنفسه أو بغيره.
يبقى قوله السابق في الحجر قال: محجور عليه لحظه وهو الصبيح حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، ومحجور عليه لغيره وهو السفيه. لا، هذا المفلس، نقول المفلس هذا يكون المفلس. نعم. قال العاشر:
العاشر المتصرف إما بنفسه أو بغيره، وهو إما وكيل فيجوز توكيل كل جائز التصرف،
اللي هو أو بغيره. إما بنفسه وهذا معروف، أشتري أنا لنفسي، أبيع أنا من نفسي. طيب، هذا يكون تصرفي من نفسي، أبيع وأشتري أنا. طيب، أو بغيره، أبيع عن طريق غيري، أشتري عن طريق غيري، وهو الغير هذا إما أن يكون،
وهو إما وكيل فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه، أو شريك وهو إما في الربح وهو
طيب
المضارب.
وهو إما وكيل المتصرف لغيره، إما وكيل يعني وكلت أحدا أن يشتري لك شيئا، هذا وكيل، فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه، هذا بيسمى بالوكالة. الوكالة أن يتصرف أحد ببيع أو شراء أو في حدود ما وكلت فيه لك، هذه الوكالة. ما تعرفها؟ ما تعريف الوكالة؟ الجواب: الوكالة استناب جائز التصرف مثله، يعني جائز التصرف كذلك فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف اللي هو المكلف الرشيد مثله، اللي هو المكلف الرشيد فيما تدخله النيابة، توكله في شراء، توكله في بيع، توكله في تفريغ زكاة، توكله في كذا، توكله في حج إن عجزت ببدنك أن تصل ببدنك إلى الحرم، لكن توكله أن يصلي عنك لا يجوز، لأنه لا يجوز الوكالة في الصوم. توكله أن يصوم عنك رمضان لا يجوز. يبقى فيما تصح النيابة فيه، فيما تصح النيابة فيه. توكله في أن يقرأ عنك جزء من القرآن، تقول: اقرأ عني جزء من القرآن، سبح لي، قل عني أذكار الصباح والمساء، صلي سنة الفجر عني، هذه ما تصح النيابة فيها. هذا معنى الوكالة. طيب، دليلها، ما دليل الوكالة ودليل جوازها؟ قول الله عز وجل: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي أنهم وكلوا واحدا أن يأتي لهم وأن يشتري لهم الطعام. وأيضا قول الله عز وجل: اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وذكر الموفق بن قدامة وغيره إجماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة، إجماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة كما قال الشيخ هنا. طيب، سؤال: بما تنعقد الوكالة؟ بما تنعقد به الوكالة؟ تنعقد به؟ الجواب: تنعقد بكل قول يدل على الإذن، كل قول يدل على الإذن، كافعل كذا، أو أذنت لك في فعل كذا. طيب، هل للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه؟ هل للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه؟ الجواب: لا، ليس له ذلك إلا في مسائل. قال الشيخ: إلا في مسائل. واحد، إذا أجاز له الموكل ذلك قال له وكل من شئت أنت أو غيرك. الثانية إذا وكل في عمل لا يقوم به مثله فإنه يوكل غيره. يعني وكل واحد مثلا بأن مثلا ينزح له صرف البيت الصحي ومثله ما يفعل هذا، فيأتي برجل، يعني هيأتي بسيارة تقوم بهذا. الثالث إذا عجز عن العمل الموكل فيه، إذا عجز عنه. الرابع ألا يكون محسنا له. طيب بما تبطل الوكالة؟ بما تبطل الوكالة؟ تبطل بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطبق. بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطبق، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفي انتفت صحتها. اثنان تبطل الوكالة أيضا بعزل الموكل للوكيل، طيب سؤال هل الوكيل يضمن ما تلف بيده؟ الجواب الوكيل أمين ويده يد أمين، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. كما قلنا بأن الوكالة إنما تكون فيما يصح فيه النيابة لا في غيره. طيب هل يصح التوكيل بالزواج والطلاق؟ بالزواج أو الطلاق؟ الجواب نعم. لو أن واحدا وكل واحدا بالزواج صح، وكذلك لو وكلها بالطلاق صح، لو وكله بالطلاق صح. طيب ما الحكم لو وكله بالطلاق اليوم؟ قال طلق زوجتي اليوم فطلق بعد اسبوع، لا يقع الطلاق لانه في الزمن الذي لم يحدد له، انما اذن له ووكل في ان يطلقها الان. نعم هذا بالنسبة للوكالة. يبقى التصرف بغيره بالغير يكون عن طريق الوكيل، هذا واحد. اثنان
او شريك وهو اما في الربح وهو المضارب، كل من دفع اليه المال ليتاجر فيه بجزء معلوم من ربحه.
او شريك، الشريك هيكون معك بيتصرف نيابة عنك وهكذا، تكون شراكة، فهو بيتصرف بيبيع ويشتري وانت تبيع تشتري، وفي النهاية الربح بينكم على حسب الاتفاق، هذا اسمه شريك. نعم قال وهو اما في الربح،
وهو اما في الربح وهو المضارب، كل من دفع اليه المال ليتاجر فيه بجزء معلوم من ربحه. واما في الاعيان ونمائها، وهي اقسام، منها شركة الوجوه والابدان، ومنها نعم. المساقات، ومنها المساقات والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم منه.
نعم. طيب الشراكة، عقد الشراكة، الشركة تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ الشركة تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ الجواب شركة أملاك وشركة عقود، تنقسم إلى شركة أملاك وشركة عقود. أما شركة الأملاك هو اشتراك في استحقاق، كالاشتراك في تملك عقار أو تملك مصنع. نحن نكون شركاء في بيت، هذه شركة أملاك، أي أنا وأنت نملك هذه العين. الثانية شركة عقود، وهو اشتراك في التصرف. يبقى شركة الأملاك اشتراك في استحقاق، شركة العقود اشتراك في تصرف، كالاشتراك في البيع والشراء أو التأجير أو غير ذلك. طيب شركة الأملاك أحكامها معروفة، اشتركنا في بيت أنا بيعه كل واحد يأخذ حصته، أو اشتركنا في بيت عن مشاع يبقى الربح بيننا على ملكية كل واحد، أنا لي دفعت نصف البيت، دفعت ثلاثة أرباع البيت، فيكون الربح على قدر ما يدفع الإنسان. طيب أما شركة العقود وشركة التصرف كنشتري في بيع وشراء وكذا لها أو في عمل أو كذا، فهذه أنواع شركة العقود. أنواع، ما أنواع شركة العقود؟ ما أنواع شركة العقود؟ الجواب النوع الأول اشتراك في المال والعمل، اشتراك في المال والعمل، وهذه تسمى بشركة العنان، تسمى بشركة العنان. يعني نحن اشتركنا ببدننا واشتركنا بأموالنا، والعنان يعني أنت مثلي، تساوينا. طيب النوع الثاني اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر، اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر، وهذا ما يسمى بالمضاربة. أنا أعطيك 1,000,000 جنيه لتتاجر فيها، وأنت ما عندك مال، أنت ستقوم بالعمل، يبقى مني المال ومنك العمل، هذه مضاربة. طبعا في شركة العنان المكسب والخسارة بيننا على حسب ما نتفق على نسبة الربح. في شركة المضاربة الخسارة على رأس المال، والثاني خسر عمله، والمربح على ما اتفق عليه. يعني انا اعطيتك 1,000,000 وانت خسرته ولم تفرط، هل اقول لك احمل معي النصف؟ لا. ليه؟ لانك خسرت عملك ايضا، فعملك انت خسرته ومالي انا خسرته، الا اذا عندي تعدي او تفريط. يبقى شركة العنان نشترك بال أبدان والأموال، شركة المضاربة المال من أحدنا والعمل من الآخر. طيب الثالث اشتراك في التحمل بالذمم دون مال، بالوجاهة. أنا رجل لي اسمي، لو اتصلت على أي شركة نزل لي بضاعة بمليون جنيه بتنزل ولا أدفع عليها بعدين، وأنت كذلك. فإحنا كل واحد له جاهه، فاشتركنا بالذمم دون مال، هذه تسمى بشركة الوجوه، تسمى بشركة الوجوه، والربح بيننا على حسب ما اتفقنا عليه، والخسارة نتحملها على بيننا. يبقى المربح والخسارة بيننا. يبقى شركة الوجوه ما فيها مال، فيها جاه، بجاهك وتحمل فيه ذمتك هذا. طيب النوع الرابع اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما، فيما يكسبان بأبدانهما، ما عندنا مال ولا شيء، نحن صيادون، نحن لقاطون للزرع اللي في الأرض اللي هو السنبل وكذا اللي بيبقى بعد ضم القمح والأرز وغير ذلك، فأنا بجمع وأنت بتجمع أو نحتطب، كل يأتي بكذا وكذا وفي النهاية بنبيع، هذا بنبيع، دي شركة إيه؟ شركة أبدان، أي بما نكسب من أبداننا، فبيكون المكسب والخسارة بيننا أيضا. طبعا احنا ما بنخسرش، بنخسر عملنا والمكسب فيما بيننا. أنت عملت اليوم، أنا ما عملت، أنت جبت أكثر، أنت جئت بأقل، لا نفرق. يعني أنت معك شبكة تصطاد وأنا معي شبكة أصطاد، أنا اليوم جبت 100 كيلو سمك، أنت جبت 10 كيلو سمك، 100 زائد 10 110 بيننا. ليه؟ أنت اليوم جبت 100، أنا غدا أتي بالمئة وهكذا. أنت اليوم جمعت كذا، أنا جمعت كذا، فهذا لا إشكال فيه. هذه تسمى بشركة الأبدان بما يكتسبان من أبدانهما. في نوع خامس يسمونه شركة اشترك في كل ما تقدم بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني، فيشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، وهذا يسمى بشركة المفاوضة. على كل حال الأربعة أقسام هي المطلوبة. يبقى شركة العنان حينما يكون الاجتماع في ماذا؟ في المال والبدن. طيب شركة أبدان فقط، هذا يسمى شركة أبدان فيما يكسب البدن. طيب شركة فيما نأتي به بذممنا ووجوهنا، هذه شركة وجوه، ما عندنا مال. وشركة المال من أحدنا والعمل من الآخر، هذه تسمى بشركة المضاربة. واضح؟ هذه أقسام الشراكة. طيب قال ومنها المساقات والمزارعة. المساقات والمزارعة، في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم منه. طيب المساقاة والمزارعة، ما تعريف المساقاة عند الفقهاء وما تعريف المزارعة؟ الجواب المساقاة دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيا وما احتاج إليه حتى يثمر، ويكون للعامل اللي هو بيقوم بالسقيا على هذا الزرع جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالك، والباقي لمالك، مثل ما يحصل عندنا نحن الفلاحون. أنا أزرع أرض أرزا، طبعا الأرز يحتاج إلى سقيا يومية، فأنا آتي بواحد أقول له خذ هذه سقيا بالزرعة بعشر كيلات أو بمئة كيلو أو أي ما حسبنا ما نتفق يعني على هذا، وتتولى أنت السوق، هذه تسمى مساقاة. يبقى المساقاة متعلقة بسقيا الزرع أو الشجر. طيب المزارعة هي ماذا؟ دفع أرض لمن يزرعها، دفع أرض لمن يزرعها. لا، ويجوز ان هو يكون مسقى على الزرع كذلك، لو زرع وانت تسقيه فقط لا تزرعه، تسقيه فقط ما في مشكلة، كالذي يسقي الارز ويسقي القمح ويروي به ويروي القطن، فهذا هو لا يلزم ان يكون هذا في الشجر فقط، يعني في مزروع المهم ان يكون في شيء مزروع، زرعت شجرا او هذا، الا ان كنا نسمي الارز شجر أرز، الارز ولا شجر القمح ولا، المهم هذا معروف. يعني انا عندي ارض ادفع لك اليك مالا معلوما لسقيها فقط، هذا موجود وعمل الناس على هذا، يعني عمل الناس على هذا. نعم. لو ايه؟ ما هو المشاع معلوم، مشاع معلوم، مشاع يعني ايه؟ مشاع يعني الربع الخمس السدس. طيب المزارعة دفع ارض لمن يزرعها، او دفع ارض وحب لمن يزرعه، على ان يكون له جزء مشاع من الخارج منها ايضا معلوم، الثمن النصف. يبقى اذا المزارعة تأخذ ارضا تزرعها، الحب منك او من صاحب الارض ما في مشكلة. طب المساقاة ارض تسقيها، فيها شجر، فيها اي زرع من الزرع، تقوم على تعاهدها بالسقيا فقط. بل لو انني استأجرتك على سقيا بهائمي، لو عندي بهائم انا اقوم على تربيتها، فانا اكلفك بهذه بالسقيا، ثم اعطيك جزءا مشاعا فتكون اجارة على سقيا. نعم.
قال الحادي عشر اخذ
الاموال. فهذه هي المساقاة والمزارعة، وقد دل على جوازها، دليل الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على زراعة ارضها بشطر ما يخرج منها. ما الممنوع في المزارعة او المساقاة؟ ان يتم المزارعة او المساقاة بجزء معين، على ان يكون للساق او الزارع خراج جزء معين من الارض. يعني تزرع ارض عند عشرة افدين، عند عشرة افدين تزرعها، على ان يكون لك خراج هذا الفدان واعينه لك، على ان يكون لك خراج هذه الشجرة، هذا غلط، لان الفدان هذا قد لا يخرج، او لا تخرج الارض الا الفدان هذا، لكن نقول مشاع يخرج منه. فعشرة افدين جابوا عشرة اجولة فقط، هيكون لي العشر مثلا لو اتفقت على عشر، اتت بكيلو واحد لي عشر الكيلو، اتت بمئة طن لي عشر المئة طن، وهكذا. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم، واشتهر ذلك فلم ينكر، فكان إجماعا، فكان إجماعا. نعم.
قال رحمه الله: الحادي عشر أخذ الأموال بغير عوض أقسام، أحدها العارية في كل عين ينتفع بها مع بقائها.
طيب يبقى هذا الأمر العاشر من أمور المعاملات، المتصرف إما أن يكون جائز التصرف مطلقا، وإما أن يكون غير جائز التصرف محجور عليه، إما لحظ نفسه ولحظ غيره. طيب انتقلنا إلى المتصرف، إما نتصرف بنفسه وإما نتصرف بغيره، بغير كالوكيل، الشريك، مساقاه، مزارعة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذا الكتاب منسق، منسق جدا، يعني شجرة للفقه تتصور بسهولة. طب الأمر الحادى عشر ترتيب هذا رجع ليه؟ يعني الأمر الحادى عشر من الأمور المتعلقة بالبيع، وهو متعلق بإيه؟ أخذ الأموال بغير عوض أقسام، أخذ الأموال بغير عوض أقسام. ها أحدها؟
أحدها العارية في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف.
العارية أو العارية بالتشديد، يقول في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف. عارية: أعيرك سيارتي، أعيرك أرضي، أعيرك أي شيء، هذه اسمها عارية. ما العارية؟ عرفها العلماء فقالوا: العارية إباحة نفع عين، إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها، يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة، وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها، ليردها إلى مالكها. يبقى أنا أعطيك كتابا عارية تنتفع به وترد إلي، أعطيك السيارة عارية تنتفع بها وتردها إلي، يبقى هي إباحة إيه؟ نفع عين يباح الانتفاع بها. أنا ما أبيحك ما لا تصلح إعارة في ما هو محرم. أعيرك مثلا آلة موسيقية، أعيرك مثلا شيئا محرما، لا، لابد أن يكون المعار هذا أن يكون مباح النفع. فأنا أعطيك عينا تنتفع بها ثم تردها إلي بعد ذلك. طيب، ما مشروعية أو ما الدليل على مشروعية العارية وجوازها؟ الجواب: استعارة النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، واستعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أضراعا له في حنين، طيب، يشترط لصحة العارية شروط، ما هي؟ يشترط لصحة العارية شروط ما هي؟ واحد: أهلية المعير للتبرع، أهلية المعير للتبرع. الثاني: أهلية المستعير للتبرع له بأن يصح منه القبول، فلا يصح هذا وذاك من صغير أو مجنون. الشرط الثالث: كون نفع العين المعارة مباحا. كون نفع العين المعارة مباحا، فإن كانت في محرم، فإن كانت محرمة فلا تجوز. الشرط الرابع: كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه، مما يمكن الانتفاع به مع بقائه، فلا تعار الأطعمة والأشربة. هو الآن أنا أعيرك زجاجة ماء ربع لتر تشربها، طيب هتردها أنت إزاي؟ أو أعيرك مثلا طبق أرز تأكله، يبقى لابد من بقاء العين تنتفع وتردها. مثل السيارة، مثل السيارة. طب لو واحد مثلا أعار زجاجة طيب على اعتبار أن اللي أخذها بهيشمها كل شوية بس ولا ينقص منها شيء، شم فقط ما يستعملها، ممكن لو كان هذا للشم فقط ويرد الزجاجة كما هي ما في مشكلة. نعم. طيب سؤال: هل يجوز للمستعير أن يعير العين التي استعارها؟ هل يجوز للمستعير أن يعين العين التي استعارها؟ الجواب: لا، إلا إذا أذن له صاحب العين، إلا إذا أذن له صاحب العين. طيب سؤال، هل يضمن المستعير العين المعارة إذا تلفت؟ العين المعارة إذا تلفت؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من ذهب إلى وجوب الضمان سواء تعدى أو لم يتعد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، إلا بالتعدي والتفريط. وهذا القول هو الأقرب، وهذا القول هو الأقرب. لكن لو أتلف شيئا من أجزائها، يعني مثلا أخذت السيارة وتلف شيء منك مثلا في مرآة أو في شيء، والله لو أنت السبب، يعني دخلت بها في جدار، روح تصلحها وتغير الزجاجة وترجع لواحد، أو آخر ضربها لك، يبقى نضمنه، نضمن من أتلفها لك. استعرت كتابا فولدك مزق منه شيئا أو غير ذلك، أصلحه إلا أن يأذن لك هذا. ولهذا لا ينبغي لك أن تفرط في هذا الأمر وأن تحافظ على العارية. نعم.
الثاني الوديعة عند المستودع أمانة لا ضمان عليها فيها من غير تعد.
طيب الوديعة، الوديعة ما هي الوديعة؟ الوديعة في الشرع اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، اسم المال المودع عند من يحفظه بلا عوض. نعم. طيب دليل ذلك قول الله عز وجل والتعاون على البر والتقوى والتعاون على الإثم والعدوان. فأنا قد يكون عندي مال ولا أمن أن أضع في بيتي فأعطيك إياه تحفظه. كذلك قول النبي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب سؤال، ما حكم تلف الوديعة؟ هل يضمن المودع الوديعة إذا تلفت؟ هل يضمن المودع الوديعة إذا تلفت؟ الجواب، المودع أمين. والقاعدة عندنا أن يد الأمين لا تضمن، أن يد الأمين لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي، إلا بالتفريط أو التعدي. وبالتالي لو أنه قد وضع الوديعة في مكانها الذي ينبغي أن توضع فيه، خزنة ولا شيء، واحترق البيت كله، هل تضمن؟ لا ما تضمن. أو جاء واحد وهجم بالسلاح على البيت واستخرج المال وكذا وأخذه، لا تضمن. لكن أنت أخذت من واحد مال وضعت على المكتب أو وضعت على كذا ومشيت وطلعت والناس بتروح وتيجي وسرق، تضمن، لأنك أنت هنا مفرط. فالقاعدة أما الوديعة لا يضمنها صاحبها من عنده إلا إذا فرط أو تعدى، إلا إذا فرط أو تعدى، أما غير ذلك فلا يضمن، فلا يضمن. طيب هل يجوز للمودع أن يتصرف في الوديعة؟ يعني واحد سيب عندي 1,000,000 جنيه وأنا محتاج احتجت إلى هذا، ف أذهب أخذ وأرد وأخذ وأرد، هل يجوز هذا؟ الجواب لا، إلا بإذن صاحبها، إلا بإذن صاحبها. لأنها أمانة، ولا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بموجب الإذن. نعم.
الثالث الغصب، كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله واجب عليه رده وضمنه بالتلف، وكذلك يضمن أجزاءه إذا لم يكن محرما.
نعم. الغصب، ما الغصب؟ الغصب هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، وهذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، من اقتطع شبر الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. طيب سؤال، ما الذي يلزم الغاصب؟ الجواب: يلزمه التوبة إلى الله عز وجل، ويلزمه أن يرد المغصوب إلى صاحبه ويطلب منه العفو. قال الموفق بن قدامة، قال الموفق بن قدامة: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير. طيب سؤال، ما الحكم لو غصب الرجل شيئا فزاد عنده، هل يرد الأصل أو يرد مع زيادة؟ يعني غصب بقرة ولدت، صار لها نتاج 10، يرد البقرة والتسعة له ولا ماذا؟ السؤال، الجواب كما قلنا: يد الأمين ما تضمن. طب ويد المتعدي؟ تضمن على كل حال، وليس له حق وعليه، فيجب على الغاصب أن يرد الشيء وما زاد، سواء الزيادة متصل أو منفصل. يعني غصب مثلا بقرة صغيرة كان عمرها سنة، الآن بعد عمرها 10 سنوات، هيقول أنا أعطيك ثمنها سنة والبقري لا؟ نقول لا. طب يقول انا اعلفها، طب اخذ ثمن العلف؟ لا، لانك متعدي، لانك متعدي. طيب ولدت، هذه زيادة منفصلة، فنرجع ايضا معها هذه الزيادة المنفصلة. طيب لو غصب سيارة وجلست عنده سنة، هل يردها فقط أو يردها ومعها أجرتها؟ الجواب: يردها ومعها أجرته، استعملها سنة بكم السنة؟ بكذا، يبقى يردها ومعها أجرته، يردها ومعها أجرتها. القاعدة هنا: الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، يعني لو واحد غصب شيء وأجره، ناخد منه الأرض وماله شيء، يد مشتري، يد مستأجر، يد قابض، يد مستعير، يد غاصب، ايا كان. طيب هذا الغصب. نعم.
الرابع المال الملتقط، اما ادميا او مالا غيره، أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ.
الملتقط هذا إما مال آدمي، مال إبل كذا أيا كان يعني مال، وإما أنه آدمي. نجد ولد منبوذ منبوذا، هذا اسمه لقيط. فالملتقط إما آدميا وإما مالا غيره. نعم. أما الآدمي،
أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط، وينفق عليه مما وجد معه، وإلا فمن بيت المال.
تمام. هذا الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط، اللي انت بتجده جنب مسجد أحيانا أو في طريق أو كذا. طيب هذا نأخذه ولا نضيعه؟ ثم إن كان معه مال أنفقنا عليه منه، ولم يكن معه مال أنفق عليه بيت المال. والآن الحمد لله الدولة تجعل لهؤلاء رعاية خاصة، تجعل لهؤلاء رعاية خاصة. طيب هذا إذا كان أدمية. نعم.
وهو حر مسلم ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه.
طيب هذا المنبوذ ما أحكامه من جهة الحرية والإسلام؟ ما أحكامه من جهة الحرية والإسلام؟ الجواب الملتقط هذا حر مسلم، لأن الحرية الأصل والرق عارض والإسلام الأصل والكفر عارض، إلا إذا وجد في بلاد كفار لا مسلم فيها، إلا إذا وجد في بلاد كفار لا مسلم فيها، فيكون حكمه حكمهم لأنه ابن لهم. ولهذا احنا عندنا مثلا ولد لقيط في بيلا يبقى حر مسلم. طب ولد لقيط في نيويورك يبقى هذا كافر. ولد لقيط في تل أبيب يبقى هذا كافر. نعم.
والمال ثلاثة أقسام، ما لا يتبعه همة.
هذا بالنسبة للإيه؟ للقيط إذا كان أدميا. طيب اللقيط إذا كان مالا؟
والمال ثلاثة أقسام، ما لا يتبعه همة أوساط الناس يملكه بالتقاطه وينتفع به إلى أن يوجد ربه ولا يعرف، وما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه، وسائر المال غيرهما يلتقط ويعرف سنة ويملك بعدها.
طيب ما حكم اللقطة إذا كانت من مال؟ الجواب اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يتبعه همة أوساط الناس كالصوت والسواك والشيء الذي لا يسأل عنه أحد، لو ضاع منك لن تلتفت إليه، يعني واحد وقع منه قلم جاف بجنيه هبحث عنه؟ فهذا يلتقط ولا يعرف إلا إذا علمت صاحبه، يعني رأيت قلما وقع من واحد وأنت تعلم الواحد هذا، تأخذ القلم وتذهب به إلى الواحد، رأيت سواكا يقع من واحد تأخذ السواك وتذهب به إليه، لكن وجدت سواكا في الشارع، وجدت قلما في الشارع، يبقى هذا تأخذه ولا إشكال، إلا إذا علم أن الشارع هذا لا يستعمل فيه السواك إلا رجل واحد هو فلان مثلا، أو أن القلم ده معروف أنه قلم فلان. المهم لو عرف صاحبه يؤدى اليه. احنا بننبه على هذا ليه؟ لان بعض الناس يقول لك طالما انه شيء لا تتعلق به او لا يتبعه همة اوساط الناس لا يعرف وخلاص، حتى لو عرف صاحبه. لا، هذا اذا لم يعرف صاحبه. النوع الثاني ما يمتنع من صغار السباع فهذا يحرم التقاطه. ما يمتنع من صغار السباع فهذا يحرم التقاطه. ما يمتنع من صغار السباع، من صغار السباع فأحرم التقاطه. قال الشيخ: إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال، وإما لطيرانه كالطيور أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربه، هذه يتركها، هي بتدافع عن نفسها. إلا إذا تيقن الإنسان هلكتها إذا لم يأخذها. طيب القسم الثالث الباقي ما عدا الشيء الصغير التافه الذي التفت إليه الناس، وما عدا الذي يمتنع بنفسه. سائر المال، وجدت مالا في الطريق، وجدت شاة صغيرة، وجدت شاة، هذه تأخذها وتأخذ المال ثم تعرفها سنة، وبعد السنة انتفع بها، فإذا جاء ربها يوما ما فأدها إليه. لكن هل تنتفع بها؟ تنتفع بها. بعض الناس يقول: يلزمك أن تتصدق بها. لا، لا يلزمك هذا، هي لك بعد تعريفها سنة. ووسائل التعريف على حسب ما يحصل به التعريف في زمانك. يعني الآن مثلا الغالب أنك تجد في كل بلد صفحة للبلد، فمثلا أنت وجدت مثلا أشياء مال، ما وجدت مالا فتنزل إعلانا على صفحة البلد: وجدت مالا مبلغا من مال أو كذا، فعلى صاحب أن يتصل على هذا الرقم، أو على النت بإعلان، أو على أبواب مساجد، أو في مجامع الناس. المهم بالأسلوب الذي يحصل به التعريف. يبقى ما لا يتعلق به همة أوساط الناس اللي هو تافه، هذا لا يلزم تعريفه. طيب ما يمتنع بنفسه وكذا، هذا لا يجوز التقاطه. طب سوى ذلك تلتقطه وتعرفه سنة، وبعد السنة تستفيد به. إلا لقطة الحرم فلا يجوز التقاطها إلا لمنشد، أو تأخذها وتذهب بها إلى المكان المخصص. يعني لقطة الحرم ما تأخذها أنت إلى بيتك، تأخذها يوجد مكان في الحرم الآن هذا للأشياء الضائعة وغير ذلك، فترسل إليه تضعه فيها. نعم، هذا فيما يتعلق باللقطة. طيب نقف عند الهبة والعطية.